خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم وتفاعلكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين في جنات النعيم يا رب العالمين، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، فقد خلقهم الله جل وعلا وكرمهم بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الله تعالى بينهم، أعني الصحابة وآل البيت، جعل الله تعالى بينهم من المودة والرحمة والتعاطف والمحبة الشيء الكثير الذي دعاهم لأن يضحي بعضهم من أجل بعض وأن يبذل لأخيه ماله ورأيه ومحبته. وكما قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فامتن الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام يرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يراهم رضي الله عنهم يراهم متجالسين متحابين يضحي بعضهم من أجل بعض، يبذل أحدهم للآخر ماله ووقته وجهده ويكرمه في كل وقت، وبالتالي يعني مدح الله تعالى هذه الفئة، فقال جل وعلا عن هؤلاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهؤلاء الرحماء بينهم هم الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم. تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام نتكلم عن جانب جديد من جوانب سيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو التضحية. التضحية تتنوع إلى أنواع، منها التضحية بالنفس وهي كما قال والجود بالنفس أعلى غاية الجود، منها التضحية بالوقت، منها التضحية بالمال، منها التضحية بالوطن وغير ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت كل هذه الأنواع من التضحية موجودة عندهم، وكانوا لشدة اتباعهم وطاعتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الدين وإعلاء كلمة الله جل وعلا. في معركة الخندق أقبل أكثر من 10,000 من أنحاء مكة وما حولها، أقبلوا لأجل غزو المدينة وغزو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في المدينة عددهم لا يتجاوز ربما 3,000 أو 4,000، فهم كانوا في معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يتجاوز عددهم 600 أو 700 الذين بقوا في المعركة غير 300 الذين رجعوا قبل بدايتها، فيعني قل عدد الرجال المقاتلين 1,000 مثلا، فهم بعوائلهم ربما لا يتجاوزون 5,000 أو 6,000. ففي السنة الرابعة جاءت معركة الخندق، إذن كم سيكون عددهم؟ إذا كانوا في السنة الثالثة عددهم لا يتجاوز 1,000 الرجال في المدينة، فما بالك يعني من تعدوا 15 سنة، فما بالك بعددهم في السنة الرابعة ربما عددهم قريب من هذا أو مثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بمقدم 10,000 من قريش وهو أصحابه عددهم قليل استشار أصحابه ماذا نفعل، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يحفروا خندقا بينهم وبين المشركين، فحفروا هذا الخندق. هذا الخندق كان عرضه 4 أمتار في طول جهة من جهات المدينة، كانت المدينة يحيط بها من 3 جهات، حرة. الحرة هي حجارة بركانية سوداء صلبة، يعني كما قال إذا سارت بها العيس زلتي، إذا سارت بها الإبل تزل لا تثبت أقدامها عليها، وبالتالي لا يستطيع الجيش أن يأتي من هذه الجهات الثلاث، وليس له إلا جهة واحدة يستطيع الجيش أن يأتي من خلالها، أعني جيش قريش جيش المشركين. فحفر الصحابة هذا الخندق حتى يتقي مجيء أولئك الكفار إليهم. أقبل أولئك، رأوا الخندق أمامهم، لم يستطيعوا أن يتجاوزوه، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى داخل المدينة، صار الذي بينهم وبين الصحابة مجرد ترامي بالسهام، هؤلاء على هذه الجهة وأولئك على هذه الجهة، وهؤلاء يختبئون وراء أحجار وأولئك كذلك، ويرمي بعضهم بعضا بالسهام فقط، لم يستطع أحد أن يتجاوز الخندق إلا عدد قليل جدا، وكان الصحابة مباشرة يقاتلونه. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في مأمن من أن يأتوا إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، اسمع كيف كان يحدث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن القصة التي حصلت في تلك الليلة. يقول: كنا في ظلمة شديدة وفي برد شديد، حتى إن أحدنا يخرج يده فلا يراها من شدة الظلمة، من شدة الظلام يخرج يده فلا يراها من شدة الظلام، يعني حتى ضوء القمر كان خافتا، أو ربما يعني حجبه عنهم قطر أو غبار أو كذا، فلم يستطيعوا أن يشاهدوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعلم الآن ما هو حال المشركين، المشركون كانوا وراء الخندق يعني بعشرة آلاف، لا يعرف عليه الصلاة والسلام، لا يعلم عنهم هل سيبقوا، هل سيغادروا، هل عندهم طعام كفاية، هل عندهم شراب، ما هو حالهم، لا يعلم عنهم عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يرسل من عنده رجلا يعني ينظر له في أخبارهم ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبرهم. فقام عليه الصلاة والسلام وإذا بين يديه يعني الصحابة الكرام، يقول حذيفة: ولم يكن علي إلا مرط لامرأتي، يعني لم يجد شيئا يتدفأ به إلا شيء تتدفأ به امرأته، قطعة قماش، فأخذه مرط وأخذه وأخذ يلفه على نفسه من شدة البرد. يقول: وكان قصيرا فكنت أجثو على ركبتي حتى يدفئني من شدة البرد. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ثم صاح بهم وقال: من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فما تحرك أحد. نظر صلى الله عليه وسلم إليه مرة أخرى ثم صاح: من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فما تحرك أحد. فعاد صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة: من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويعود، ضمن له صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، ويكون رفيقي في الجنة، فما تحرك أحد. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك، طبعا هم بشر وإلا فيهم من البطولة والشجاعة شيء عظيم، لكن بشر في جوع شديد وعطش شديد وبرد شديد وفزع وخوف، كما قال الله جل وعلا عنهم، قال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ثم قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهم أصابهم، لأنهم بشر، أصابهم ما وصف الله تعالى لنا، إذ يعني كما قال جل وعلا: بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة ما وقع في قلوبهم من الرعب مما هو حادث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نادى ثلاثا فلم يقم أحد، جعل عليه الصلاة والسلام يمشي وينظر إليهم حتى وقف عند رجل بطل. قال: من؟ حذيفة؟ قال: قلت حذيفة يا رسول الله، لبيك وجلست. فقال: قم يا حذيفة. قال: فوالله ما كان لي من بد إذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم فقمت. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب وانظر لي خبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، انتبه، لا تجتهد تقاتل، ترمي أحدا، تتكلم مع أحد كلام زائد، لا تعمل أي شيء، أنت المطلوب منك معلومة استخباراتية، تذهب وتنظر إيش اللي حاصل عندهم، قرروا البقاء، قرروا المضي والذهاب، عندهم مشاكل مع، أعطني أخبارا معلومات، تعال إلي، لا تعمل أي شيء، لا تجتهد بأي شيء، ولا تحدثن شيئا حتى تأتي يعني. قال حذيفة رضي الله عنه: فقمت ودعا لي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما خلق الله في قلبي من فزع أو في جسدي من برد إلا زال عني، كل اللي عندي من فزع ومن برد زال عني في لمحة عين. يقول: فذهبت حتى وصلت إلى الخندق. طبعا الحرس اللي عند الخندق من الجهة المسلمين هم المسلمون، فهم يعرفون صاحبهم ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالذهاب. قال: فنزلت في الخندق، خندق كما ذكرت 4 أمتار في عمق، لم يذكر لنا في السيرة، لكن ربما كان عمق في قامة رجل مثلا أو قريبا من ذلك. فنزل في، يقول: فنزلت في الخندق وصعدت، وإذا المشركون كثير. قال: وإذا من بينهم أبو سفيان. أبو سفيان أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، أسلم في فتح مكة. وكان حذيفة ينظر إلى أبي سفيان ويعلم أن هذا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة القريشية. يقول حذيفة: وإذا أبو سفيان يتدفأ على النار، يصل يديه بالنار ويلصقهما بجانبه من شدة البرد، يضع يديه على النار حتى تحتمي، ثم يضعهما على جانبيه يدفئ بهما جسده، كما أنك أنت أحيانا من شدة البرد تنفخ في يديك ثم تضع على وجهك لتدفئه، كذلك كان يفعل أبو سفيان، يضعها على النار ثم يلصقهما بجانبيه يتدفأ. قال: فقلت في نفسي: هذا أبو سفيان، يعني والله هذا 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 بين يدي فرصة، أنا ممكن أقتله الآن. يقول: فأخذت سهما من كنانتي أبيض الريش، فوضعته في كبد القوس وجررته لأرمي به أبا سفيان، ما في أحد عنده ولا حرس ولا أحد، أضع السيف، أضع هذا السهم في رقبته، في رأسه، في قلبه، ويموت ونرتاح، ويلتبس الأمر عليهم يعني جيش المشركين. يقول: فلما كدت أن أرميه تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: حذيفة، أنت بتذهب، اللي مطلوب منك يا حذيفة هو شيء واحد فقط، معلومات، لا تجتهد بأي شيء، تقاتل ترمي. قال: فلما كدت أن أرميه تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فأرجعت شد السهم وأعدت سهمي في كنانتي. قال: ثم دخلت في بعض الخيام في شدة الظلمة وجلست يتسمع إيش اللي حاصل. أبو سفيان شعر بأن رجلا دخل في القوم، حس أن في واحد غريب دخل في الجيش. طيب ما هو الجيش 10,000، أنا وين أبحث في هذا الجيش كله؟ وليس عندهم في السابق بطاقات ولا أوراق وكمبيوترات ومدريش، يقول: يلا نعدكم ونحسبكم. فأبو سفيان عمل طريقة هي أسرع طريقة لاكتشاف الشخص الدخيل. ماذا فعل؟ قال أبو سفيان لهم: أيها الناس، لينظر كل امرئ منكم من جليسه، كل واحد يا جماعة يشوف من الشخص اللي جالس معه. يعني بدل ما يدخل أبو سفيان إلى الخيام ويبدأ ينظر في الخيام كلها، أنت كلكم من أصحابنا، طيب يلا يلا أنتم أيضا من أصحابنا، طيب أنتم، بدل ما يبدأ يدور على الخيام، يعني هم 10,000، كل 5 أو 6 في خيمة، يعني ربما عندهم 2,000 خيمة، كم سيحتاج من الوقت ليمر على 2,000 خيمة، وهذا نايم وهذا صاحي وهذا ذهب إلى الخلاء وهذا يطبخ طعام وهذا في شدة الظلمة ما انتبه لهم وهذا مريض، ما يستطيع يدور عليهم. فأبو سفيان لأجل أن تكون طريقة سريعة جدا لاكتشاف الدخيل صح، قال: أيها الناس، لينظر كل امرئ من جليسه. قال حذيفة، شوف ذكاء الصحابة أيضا، يقول: فخفت أن يسألني الذي بجانبي من أنت، فأنا إن قلت لحذيفة مشكلة، وإن قلت لفلان من قريش مشكلة، لأنه يعرفون بعض ويعرف من أصحابه وسيتثبت من وجهه، وربما أقول له اسمه يعرف أصلا أنه ليس في خيمته، هو في خيمة أخرى. يقول: فلما قال أبو سفيان لينظر كل امرئ من جليسه، التفت مباشرة إلى الذي بجانبي وقبضت عليه وقلت: من الرجل؟ من أنت؟ قال: أنا فلان فلان من قريش. قال: فتركته. قال: فلما رآني أفزعته، ويعني تكلمت معه بثقة، سكت عني. شوف الذكاء. يقول: فنظرت في حالهم، وإذا والله إن الريح لا تقر لهم قدرا، كل ما وضعوا قدر بيطبخون طعام جاءت الريح وأسقطته، كما قال الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الله جل وعلا أرسل عليهم جنودا ما رأها الصحابة، وبعث عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وأسقطت إبلهم وخربت طعامهم وشرابهم. الله جل وعلا يعني يسلطها على من يشاء سبحانه. وبالتالي حذيفة يقول: أنا أنظر إليهم وإذا الواحد منهم يضع القدر بيطبخ طعامه، تأتي الريح وتضرب القدر ويقع على الأرض، يقف على بعيره ليتحرك به، تأتي الريح وتمنع البعير من المشي، رياح مسلطة عليهم. قال: وإذا أبو سفيان يصيح بهم يقول: يا قوم لا مقام لكم، ما نستطيع نجلس في هالغبار وهالريح الشديدة، ما استطعنا أن نرابط في هالمكان. يقول: فجئت ونزلت في الخندق مرة أخرى وصعدت وذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي، وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذه يا جماعة والله أنا أوصي بها كل إنسان، إذا ضاق صدرك من شيء واهتممت وصار عندك يعني إشكال وهم وغم، افزع إلى صلاتك. نحن إذا أجدبت الأرض صلينا، نحن إذا خسف القمر صلينا، نحن إذا كسفت الشمس صلينا، نحن إذا قررنا أن نصنع شيئا نتخذ قرارا صلينا صلاة الاستخارة، نحن إذا أردنا حاجة من ربنا صلينا، نحن إذا أذنبنا صلينا واستغفرنا. الصلاة هي علاج الهم والغم والكربة والمصيبة والمرض، هي علاج الفقر، هي علاج المظلوم، هي السعادة، هي الرابط الذي يربط المخلوق في الأرض بالخالق في السماء، هي التي تربط العبد بسيده، هي التي تربط العبد بالمعبود، المملوك بالمالك، المربوب بالرب جل في علاه، هي التي تجعل الله تعالى يحبك، هي التي تجعل لك وزنا عند الله تعالى. كلما كنت مصليا وأقبلت إلى الله تعالى أقبل الله تعالى إليك. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول حذيفة: رجعت وإذا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا البرد الشديد والكربة العظيمة وكثرة الأعداء الذين جاءوا ليقاتلوه كبر يصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على كربتنا، نستعين بك على مصيبتنا، نستعين بك على كل حاجاتنا، إذا مرضنا استعنا بك، إذا اختلفنا استعنا بك، إذا ظلمنا استعنا بك، من القوي إلا أنت، من القادر إلا أنت، من الملك إلا أنت، من الحي القيوم إلا أنت، من الشافي إلا أنت، من الجبار إلا أنت، من العليم الذي يعلم سرنا وعلانيتنا إلا أنت. من السميع الذي يسمعنا ونحن في ظلمات السجن أو في ظلمات الأرض إلا أنت؟ من المجيب للدعاء إلا أنت؟ كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. يقول حذيفة: جئت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ترك الدنيا وراء ظهره ويصلي: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فجئت إليه وإذا هو يصلي وعليه شملة، شدة البرد النبي صلى الله عليه وسلم لابس شملة يعني مثل الرداء. قال: فجئت واقتربت منه وجلست بجانبه، فمن رحمته عليه الصلاة والسلام حرك شملته وأدخل فيها حذيفة وأكمل صلاته. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم التفت إلى حذيفة وسأله: يا حذيفة، ما الخبر؟ قال حذيفة: يا رسول الله، قد والله هزم الله تعالى المشركين، والله إن الريح لا تقر لهم كدرا، وإن أحدهم ليصعد على راحلته ليذهب يمينا أو شمالا فما يستطيع. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ودعا لحذيفة رضي الله تعالى عنه. كان الصحابة أيها الأحبة الكرام كانوا مستعدين للتضحية بكل شيء في سبيل نصرة هذا الدين، في سبيل أن يرفعوا رايته، أن يعلوا كلمته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: قم يا حذيفة، لا يمكن يقول: يا رسول الله، طيب انظر إلى فلان أو فلان بدلي. لا، مباشرة يقوم ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصص في تضحية الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست والله هذه فقط، بل حتى في معركة أحد لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مكان المعركة. تعلمون أن في معركة أحد أقبل 3000 من قريش لغزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مكان ظاهر من المدينة لتلقيهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع عند جبل أحد اليوم، وجبل أحد اليوم ما بينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني على السيارة ربما ولا 5 دقائق تقريبا أو 7، وعلى الأقدام ربما لا يتجاوز النصف ساعة تقريبا، فحتى تصل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان المعركة، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يدرس الحال حتى يقرر الخطة العسكرية. فنظر وإذا هناك جبل صغير يطل على المعركة اسمه جبل الرومات، سمي بعد ذلك جبل الرومات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة أن يصعدوا على هذا الجبل ويرموا المشركين من فوق. المهم قصة طويلة، بعد ذلك وقع على المسلمين ما وقع من المقتلة، واستشهد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 70، منهم سيف الله وأسد الله ورسوله حمزة رضي الله تعالى عنه، وجمع من الصحابة الكرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في قتاله عادة كر وفر، يعني يتقدم ويتأخر ونحو ذلك. فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بعدة إصابات، منها أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان رجل اسمه الراهب من قريش، كان قد حفر حفرا وضع عليها شيئا يغميها به، فالصحابة ربما وقع بعضهم فيها، وقع النبي عليه الصلاة والسلام في إحداها. كان يأتي هكذا ويضع شيئا، وهي حفرة في الحقيقة تزل بمن يعني يطأ فوقها. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ركبته، أصيب عليه الصلاة والسلام في أسنانه وخرج منه الدم، أصيب عليه الصلاة والسلام في وجنته المباركة، شج رأسه، إصابات مقاتل. ومن الصحابة من أصيب مثل الإصابات أو أكثر أو أقل، ومنهم من استشهد رضي الله عنهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المشركين قد كثروا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أيضا بين يديه قد استشهد عدد كبير منهم، جعل عليه الصلاة والسلام يتأخر بأصحابه ليصعدوا الجبل. أنت لما تصعد الجبل تستطيع أنك تدافع عن نفسك وتقاتل. فكان عليه الصلاة والسلام معه جمع من الصحابة، ومنهم 9 من الأنصار. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ومعه 9 من الأنصار، ومعه أيضا صحابة آخرون. فلما اقترب المشركون منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. فانطلق أحد هؤلاء الأنصار التسعة إلى أولئك، انطلق يقاتل جمع، لكن المقصود أن يشغلهم حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يرتفعوا إلى مكان يستطيعون أن يرموا منه، يعني حتى يأخرهم شوي، يأخرهم 3 دقائق 4 دقائق يستطيعون أن يصعدوا كذا متر. فاستشهد هذا الصحابي وقتل. ثم أقبل أولئك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق أنصاري آخر وقاتل حتى قتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق الثالث وقاتل أولئك وهم يريدون يصعدوا الجبل وهو يقاتلهم، يمسك هذا ويضرب هذا بالسيف حتى قتل. ثم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فلا زال عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى استشهد 7 من الأنصار من خيار أصحاب سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخواني، الصحابة كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في بذل أرواحهم. نحن اليوم بعضنا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم يأتي بعضنا ويحلف يعني بغير الله، يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي إني ما في صحة كذا، أو الحسين أو وعلي ونحو ذلك. لا يجوز الحلف بغير الله تعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نطيعه عليه الصلاة والسلام كما أطاعوه أولئك وبذلوا أرواحهم، نحن أحق بأن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما هو أقل من ذلك. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا تصلوا، لا تبنوا على القبور ولا تصلوا إليها، معناه ما يجوز واحد يأتي ويبني بناء على القبر أو يجعل القبر ضريحا أو يأتي ويصلي إلى القبر، سواء صلاة عادية أو أن يصلي عند القبر، أن يدعو صاحب القبر أن ينقذه أو أن ينصره أو أن يكشف كربته. لا، تريد تدعو، ادعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قال إذا دعا قبرا أو ضريحا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن الشيء معناته لا بد يا جماعة أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبعونه في بذل أرواحهم، في بذل دمائهم، في بذل أموالهم، في بذل أوقاتهم، في فراق أوطانهم، فما بالكم يا أحبابي بمن يطيعه صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك. لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: الكبائر 7، ثم يذكر منها صلى الله عليه وسلم أولا قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر، ده يعدها صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل أن يتبع المرء كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ في أحد يقال له ادخل الجنة ويقول: لا، من يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي عصاني هو اللي رفض يدخل الجنة، لأن طريق الجنة معروف. قلنا: لا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمرك بالتوحيد، تطيعه في أمرك ببر الوالدين، تطيعه في أمرك بغض بصرك، تطيعه أبت، هذا الطريق إلى الجنة، تعصيه فقد أبيت أن تدخل إليها. أسأل الله جل وعلا أن يحيطني وإياكم برحمته ومغفرته، وأن يجعلني وإياكم من أتباع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي أحمد.
والله يا شيخ، أنا أتمنى أن أنا أقابلك وأخبرك، وأنا حاولت أن تجيت مكة في مسجد الراجحي، وعاوز أقابلك شخصيا.
الله يحييك، يا مرحبا بك.
والله يا ريت، أتمنى من الله. هي مسألة وأخذ بالك، يعني أنا حاسس أنك أنت تحل هذه المشكلة بين حياة وموت بين شخصي، بس أنا واثق أنك أنت عندك الحل. عندك
خلاص، اترك رقمك عند الإخوة إن شاء الله تعالى، أنا يكون بيني وبينك اتصال بإذن الله تعالى. تستطيعون اتصال ثانية وأكمل؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في أوامره للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا كان عليه الصلاة والسلام رفيقا، هينا لينا معهم، ما كان صلى الله عليه وسلم عنيفا كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لينت لهم. ثم قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على أن يرفق بهم حتى في أوامره. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك حتى في أوامره صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا في الصلاة: صلي قائما. طيب أنا ما أستطيع صلي قائما، أنت أمرتني يا رسول الله لكن ما أستطيع صلي قائما. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. طيب حتى قاعدا أنا ما أستطيع، أنا عندي ألم في الظهر ولا عندي. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عليه حتى في أمره لهم، كان صلوات ربي وسلامه عليه يخفف عليهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمناسبة حتى في بذلهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تضحيتهم في طاعتهم لأمره صلوات ربي وسلامه عليه ما كانوا يبحثون عن مخارج إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا. وكان إذا أمرهم صلوات ربي وسلامه عليه ما كانوا يقولون: طيب هذا يا رسول الله أمر هو سنة ولا أمر واجب ولا هذا أمر مستحب ولا لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر معناه أمر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونحو ذلك من الآيات. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في اختيار، إذا الله جل وعلا أمرك بشيء أو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معناه ما في مجال أنك تختار وتقول والله أفعل ولا ما أفعل. لا، الأصل ما دام أن جاءك الأمر الرباني من ربنا جل وعلا أو جاءك الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح، الأصل ألا تلتفت والله إلى قول فلان ولا فلان. نحن اليوم مع الأسف تأتي إلى بعض الناس وتقول له: ترى هذا ما يجوز هالفعل، فيقول: والله أنا أفتاني الشيخ فلان. سبحان الله، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تقول كذا. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتي الناس بأشياء في الحج ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فيقولون له: طيب قد قال أبو بكر كذا وقال عمر كذا. فقال: سبحان الله، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني الأصل أن الإنسان ما دام أن الأمر جاء من الله جل وعلا أو من نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يقدم على غيره. عبد الإله تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟
الله يحييك عبد الإله، يا مرحبا.
والله أنا نحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبك.
هي رسالة بسيطة كذا للشيعة.
أسم
أولا يعني سبحان الله، يعني أدعوهم لتدبر كلام الله عز وجل. وبالنسبة لموضوع الدعاء، يعني يقولون يعني كل ما أشوف ألاحظ بعض المشايخ كل ما يتكلموا مع الشيعة في موضوع الدعاء قالوا: إحنا ما نعبد هؤلاء ولكن كذا وكذا. يتحججون. الله عز وجل يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل يقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات
ولا في الأرض.
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل بيّن إن هذه عبادة يعبدون، الدعاء هذا اللي سبحان الله يسألون هؤلاء الأولياء أو الصالحين أو آل البيت أو الأئمة كما يزعمون، كل هذا شرك بالله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم يعني تدبروا في كلام الله عز وجل، يرجعوا لكلام الله.
أحسنت.
لمن أراد أن يتبصر ومن لمن أراد النجاة لنفسه، لأنه أغلبهم سبحان الله يدافعوا عن مشايخهم أكثر من كلام الله وعن الحق، يعني ما يدوروا الحق، يدور يعني سبحان الله الدفاع عن مشايخهم وآياتهم اللي في إيران.
صحيح صحيح. الله يجزيك خير عبد الإله. الله يجزيك. هو بلا شك يا جماعة أن الدعاء عبادة، كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله. وكما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. فالله جل وعلا سمى الدعاء عبادة في الآية الأولى وفي الآية الثانية. وكذلك لما يقول الإنسان أنا والله أقول لصاحب القبر يعني أنا فقير يعني أريد الغنى، أنا مثلا مظلوم انصرني، أنا لا أقصد أن يستجيب له بل أقصد أن يكون لي شفيعا إلى الله. يا جماعة الله جل وعلا نهانا أن نتخذ بيننا وبينه شفعاء. نحن من رحمة الله بنا أنه جعل الطريق إليه سبحانه وتعالى بدعائنا مباشرا إليه. ليش تذهب إلى قبر ولا تذهب إلى ضريح ولا شيء؟ ادعو الله سبحانه وتعالى أينما كنت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والذي كان يفعله قريش يا جماعة ترى هو هذا. كانت قريش تأتي إلى اللات والعزة وإلى غيرها وتقول والله هؤلاء أقوام صالحون اشفعوا لنا عند الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فهد، حياك الله.
الله
يا مرحبا، الله يجزيك خير.
الله يهنيك. بس قبل الأمر
سم.
ألو
سم، أسمعك يا فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله نحبك بالله
يا شيخ. الله يجزيك خير يا فهد، أحبك الله أحبتني فيه. تفضل يا فهد.
في الجنة تحت أرسام الأمهات، هل هذا يعني حديث موضوع منسوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغني عن حديث معاوية اللي أثر صلى الله عليه وسلم؟ ألو
أسمعك. نعم.
قال أريد أن أغزو، قال هل عندك من الأم؟ قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها.
نعم بارك الله فيك. هو الحديث الثاني هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لزمها فإن الجنة عند قدمها، وفي رواية عند رجليها. أما نص الجنة تحت أقدام الأمهات فهو تفسير لهذا الحديث. وبلا شك أن الوالدين لهم حق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. وكذلك لما جاء رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا كان صلة أصدقاء الوالدين بعد موتهم لها فضل عظيم، وصلة الرحم التي مثلا صلة العم والخال ونحو ذلك الذين هم أرحام لك بسبب الوالدين أيضا لها فضل، فما بالك ببر الوالدين مباشرة؟ إذا كان صلة هؤلاء لها فضلها فما بالك ببر الوالدين مباشرة؟ هذا بلا شك أن له فضل. وسبحان الله، يعني بر الوالدة مفتاح للرزق، بر الوالدين عموما الوالد والوالدة هو مفتاح للرزق بين العبد وبين ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواصلين. يا عبد الله تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام، الله يحييك يا عبد الله.
الله يحييك يا شيخ. أنا بسألك عن قوم يأجوج ومأجوج، هل هم الصين الآن موجودين؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول إذ قالوا يا ذا القرنين إن قوم يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض.
ومأجوج
هؤلاء يتحدثون عن قوم موجودين يفسدون في الأرض. حتى وأنت لو نظرت يا شيخ إلى سور الصين العظيم وجدته من جدارين، حتى إذ ساوى بين الصدفين قالت نفرغ عليه جدارين، يعني ساوى بين الصدفين. وأعتقد أن هذا رحمة من ربي، وأعتقد أن عليه حرز لا يخرجون منه، وهؤلاء الذين لا تقوم للعرب بعدهم قائمة، والله أعلم.
بارك الله فيك. أما بالنسبة ليأجوج وماجوج فهم قد ذكر الله جل وعلا خبرهم في القرآن، وهما قبيلتان عظيمتان واسمهما مأخوذ من الاشتعال والانتشار، كما تقول أججت النار يعني أشعلتها وجعلتها تتسع، فأخذ منهم تعبير يأجوج وماجوج، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض. وكما قال جل وعلا في سورة الآخر سورة النمل لما قال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب، أو في آخر سورة الأنبياء واقترب الوعد الحق فإذا شاخص أبصار الذين كفروا إلى آخره. يأجوج ومأجوج موجودون اليوم، أين موضعهم ومكانهم الله سبحانه وتعالى أعلم بهم، لكنهم قوم من بني آدم، من ذرية آدم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أشكالهم. قول البعض بأن سور الصين العظيم اليوم هو السور الذي بناه ذو القرنين، هذا الكلام غير صحيح طبعا. سور الصين العظيم انهدم منه أجزاء كثيرة مرارا وعدلت وعيد بناؤها. الناس ينتقلون ما بين الجهتين منه بسهولة اليوم. الأصل أن الردم هذا لا يستطيعون أن يتجاوزوه، ربما أن يكون لهم مناطق أخرى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق صلى الله عليه وسلم ما بين الإبهام والوسطى. وفي الحديث الصحيح أيضا أن يأجوج وماجوج في كل يوم حاولون أن يحفروا هذا السور، أن يثقبوه، يعني أن يخرقوه، يحدثوا فيه خرقا. وهم في كل يوم يقولون نكمل من غد، فإذا جاءوا من غد وإذا السور عاد كما كان فيبدأون من جديد. فإذا أذن الله تعالى بخروجهم فإن الله جل وعلا يعني يلهم أحدهم أن يقول إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله وجاءوا من غد، وإذا السور على حاله كما يعني فتحوا بالأمس، ثم يخرقونه وينفذون إلى الناس كما قال جل وعلا: وهم من كل حدب ينسلون. فالجزم بأنه هنا أو هنا هذا علمه عند الله تعالى، لكن كما أن الدجال موجود اليوم على الأرض لا ندري أين مكانه. وفي الحديث الصحيح حديث تميم الداري الذي رواه مسلم أنه موجود في جزيرة إلى آخره، لا نعلم أين مكانه لكنه سيخرج في آخر الزمان، كذلك ما يتعلق بياجوج وماجوج. حذيفة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
يا مرحبا يا حذيفة.
والله العظيم يا شيخ أقسم بالله إني بحبك كثير.
الله يجزيك خير ويبارك فيك ويحفظك. أنا أيضا
إني أصير زي حذيفة باليمن.
إن شاء الله إنك تكون مثله إن شاء الله.
الله يرضى عليك يا شيخ.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
خلصنا، عليكم السلام، مرحبا بك يا حذيفة، الله يجزيك خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى. وخير الناس أيها الأحبة الكرام من إذا سمع الموعظة وسمع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه وأطاع ويعني وكان سريعا إلى الطاعة. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ ذرياتنا من كل سوء. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا رب الأرض والسماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب. نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب. أكرم بمن جمعوا الماثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب،
أكرم بآل البيت والأصحاب.